إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الدرس الأول من دروس نخبة الفكر. كما تعلمون أن هذا الكتاب يتكلم عن مصطلح الحديث، ولعلي قبل أن أبدأ كلام الحافظ رحمه الله تعالى أذكر بأمور. من هذه الأمور أن مصطلح الحديث محصور، يعني كعلم هو محصور، يعني يمكن تحصيله كالفرائض، يبقى علم الفرائض له أبواب متعددة، لكنه يبقى هو علم محصور يمكن أن يجمع في كتاب أو في كتيب كما نلحظ هنا في النزهة. أمر المصطلح كعلم نظري أمره سهل، لكن الإشكالية في مسألة التطبيق، تطبيق هذا العلم. أشبه علم المصطلح بالعلوم التي نأخذها بعض الأحيان، أو بعض التعليمات التي نأخذها نتعامل مع شيء ما. على سبيل المثال، لو أن أحدنا أعطي كتيبا في قيادة الطائرة، ما أيسر ما أن يقرأه وأن يحفظه، لكن إذا جلس عند المقعد بدت التساؤلات، لا سيما عندما تكثر الخطوات. أو لو أن أحدنا أعطي أن يتعامل مع برنامج من برامج الحاسب، إذا كانت الخطوات كثيرة هنا ما الذي يحصل؟ حينما يبدأ بخطوة الأولى والثانية وتأتي الإشكالات ثم يتوقف. فعلم المصطلح ليس علما نظريا بحت، إنما هو علم تطبيقي، فهو يحتاج دائما إلى مسألة التطبيق والرجوع. وهذا إن شاء الله بعدما أقول نبدأ أقول بهذا العلم أن يطالب المبتدئ كحالنا، تأتي مسألة الدراسة في الحديث والنظر والتقليب، ثم بداية يقلد الواحد من أهل العلم، ثم شيئا فشيئا حتى ينشأ ويكون كغيره ممن سبق من أهل العلم. أيضا هذه فائدة ثانية، ننتبه لمسألة التطبيق أهم، لذلك نجد بعض من كتب في المصطلح لا يحسن التطبيق البتة. لماذا؟ أنا أتكلم عن علم نظري بحث، والعلم النظري أمره سهل، لكن كونك تطبق هذه مسألة أخرى. التنبيه الثالث، لنعلم أن هذه الاصطلاحات غالبا هي اصطلاحات لأهل العلم، لكن لا نظن أنهم لا يخرجون عنها البتة، وسيمر بنا إن شاء الله. مثلا سبيل المثال، المرصد سيمر بنا هو ما سقط منه الصحابي، لكن يطلق بعض أهل العلم على المرسل على أشياء كثيرة. قد يطلق على المنقطع تقرأ مثلا في دراسة الحديث ونحوه، قل مثلا أحد الأئمة الحديث مرسل، ولا يقصد فيه المرسل على ما عرفه أهل الاصطلاح، إنما يقصد فيه مجرد الانقطاع. وهذا من خلال الاستقراء ومن خلال البحث والاطلاع وكذا يستطيع الواحد منا بإذن الله عز وجل أن يلم بهذا الجانب. إذن هذه كلمات يسيرة قبل أن نبدأ بنقاشنا في هذا الكتاب. وأحاول إن شاء الله على قدر الوسع أن لا يكون العلم نظري بحت، نحاول أن نطبق، أن نطلع، أن نقرأ، أن نشاهد من خلال الدرس. هذا ما ظنت أن تكون الفائدة أكثر. نعم، التخريج ودراسة الأسانيد ونحوها، طبعا التخريج تعرف من خرج هذا الحديث. إذا أردت أن تدرس السنة وتحكم عليه، لابد يكون عندك المعرفة في المصطلح، كيف تتعامل مع هذه الحديث، المتن سوف نتدارسه. نخبة الفكر، إذا مكون من كلمتين، نخبة، النخبة هو الشيء المنتخب يعني المختار. إذا الحافظ رحمه الله تعالى يقول أني اخترت هذا المثل أو هذه الكلمات التي كتبتها لك، ثم قال الفكر، نخبة الفكر. الفكر جمع كلمة فكر. إذا كأن الحافظ رحمه الله تعالى يقول هذه الورقات التي كتبتها لك هي زبدة الفن، انتخبتها واخترتها من بين كافة الفكر ومن كافة الأفكار، إذن هي الخلاصة. هذا معنى نخبة الفكر. يقول الحافظ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اقتداء بكتاب الله عز وجل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في مراسلته بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرت إلى مسألة هل يستحب أن تفتتح الكتب بخطبة الحاجة في درس ماضي، كتاب في الكلام في أول الكلام على كتاب التوحيد، قلنا ظاهر فعل أهل العلم لا سيما أهل الحديث أنهم لا يفتتحون بخطبة الحاجة إلا من ندر منهم. فلذلك الحافظ في مثل هذا الكتاب بدأ بالبسملة والحمد لله، قال الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا يسمى حمد. إذا كرر الحمد سمي ثناء. قال الحمد لله، هنا اللام لفظ الجلالة ماذا به؟ اسم أو ليس باسم؟ كيف عرفنا أنه اسم؟ دخول اللام، أي دخول حرف الجر، فلفظ الجلالة اسم. الحمد لله، هنا اللام للاستحقاق وللملك، أي المستحق للحمد هو الله عز وجل الذي لم يزل عليما قديرا. إذن هو فيه وصف الله عز وجل بالعلم، فهو مطلع على كل شيء وأيضا قديرا على كل شيء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولعل الحافظ رحمه الله تعالى حينما يقول لم يزل عليما قديرا كأنه ينبهنا إلى تصحيح النية، والله أعلم. الله عز وجل يعلم النيات ويطلع عليها، فانتبه طالب العلم إلى أن تصحح النية. ولعله أيضا نأخذ من كلمة قديرا، لا تتهيب، لا تقل هذا الفن أو هذا العلم صعب أو العلم عموما صعب، لا، الله عز وجل قدير، لا يعجز شيء في الأرض فلا والسماء، فاسأل فيلهمك رشدك وييسر لك ما تراه صعبا. قال وصلى الله على سيدنا محمد، صلى، الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ونحن حينما نصلي عليه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ندعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى على سيدنا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وهو سيد ولد آدم، لكن ليس لهذه الكلمة كون ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا، ليس لها أصل في السنة ولا من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أعلم. محمد سيدنا، سيد ماذا به؟ لا نغفل النحو، نرجع إلى النحو. سيدنا ما اسم، كيف عرفنا أنه اسم؟ بدخول حرف أجر. نعم، قالها صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان الصحابة ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا؟ بل أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. محمد بدل من سيدنا، الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، أرسله الله عز وجل إلى الناس كلهم بشيرا يبشر من أطاع، ونذيرا يخوف من معصية الله عز وجل. وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، بل بالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين، وعلى آل محمد وصحبه. إذا ذكر الآل يدخل فيه أقاربه صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا ذكر الصحابة يقصد بآله مؤمن، يقصد بآله المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصحبه سيأتي تعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وسلم أي من السلامة، تسليما كثيرا. إذن تلاحظون خاتمة الحفاظ ابن حجر رحمه الله تعالى قدم بين يدي كلامه ماذا به؟ سطرين فقط، اللي هي خطبة الكتاب. قال أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثر. فإن التصانيف، أصل كلمة تصنيف أن تضم الشيء بعضه إلى بعض، يعني عندك أشياء متفرقة تضم ما يتفق أو ما المتماثل، تضم شيء بعضه إلى بعض، هذا الأخر في التصنيف. فهنا المؤلف حينما يصنف أو حينما يؤلف يجمع بين الأشياء المتماثلة أو المتشابهة أو التي في فن واحد يجمع بينها، فهو قال التصانيف أي المؤلفات. قال في اصطلاح أهل الحديث، كلمة اصطلاح هي اتفاق جماعة على شيء معين، نقول اصطلاح الفقهاء، اتفاق الفقهاء، أو نقول اصطلاح الأصوليين، أي اتفاق الأصوليين على تعريف معين. لما نقول مثلا في اصطلاح أهل الحديث، أي اتفاق أهل الحديث، وهكذا. أهل الحديث إذا قصد بأهل الحديث في باب العقائد يقصد بهم أهل السنة والجماعة عموما، حتى العوام منهم يدخلون في أهل الحديث. أما في هذا الباب فيقصد به علماء أهل الحديث قد كثرت، يعني يقصد الحافظ رحمه الله تعالى كثرت في زمانه. قال وبسطت واختصرت، يعني أصبحت مبسوطة، أي مسهت في شرحها، مطولة ومختصرة. اختصار هو اختصار اللفظ مع بقاء المعنى، فيكون المتن فيه شيء من الإشارة يفهم بالدلالة أو بالعطف أو غير ذلك. فغالبا من يختصر يريد الحفظ، ومن يريد الحفظ يحاول أن يقلل من الكلمات مع بقاء المعنى. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. إذن كأن الحافظ رحمه الله تعالى يفيدنا أن المهم الذي يحتاجه من له عناية بالحديث هو موجود في أي شيء في هذه النخبة. ومن سأله يعني ماذا تظنون بإخوان الحافظ، هل هم من العامة أو من الخاصة؟ من الخاصة. إذن كأن الآن حتى الحافظ رحمه الله يقول الآن هذا المؤلف أو هذا المتن سألني فيه الخاصة فألفته. إذن أيضا هذا على صغره هذا المتن وعلى قلته أيضا ينتفع به طالب العلم ولا يستغني عنه. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأجبته إلى سؤاله يعني أجبته إلى أن ألخص المهم. قال فأقول، هنا بدأ في صلب الكلام على المصطلح، ولعل هذه الجلسة نجعلها في المقدمة، نجعلها في المقدمة. الدرس القادم إن شاء الله ندخل في الباب. نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة في شرحها. قال عند قوله أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. قال للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل أي بين الراوي والواعي. إذن يقول أول من صنف. عندكم نسخ مختلفة من النزهة؟ عندكم أول من صنف أو من أول؟ فمن أول، هذه نسخة. فرق كما تعلم بين من أول فمن أول. قال أول يكون هو الذي بدأ، فمن أول لا يختص بالبداية. على كل حال الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي يقصد صنف أي أول من خص هذا العلم بمصنف خاص، أول من خص هذا العلم بمصنف خاص. وإلا كان علم المصطلح موجود مبسوط في بعض الكتب، لكنه قصد هنا رحمه الله تعالى بكتاب خاص. وإلا مثلا لو رجعنا إلى كتاب الرسالة للشافعي وجدنا فيه بعض أنواع العلوم التي يتكلم عليها أهل مصطلح الحديث. لو رجعنا إلى مقدمة مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه لو وجدنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى تكلم على بعض مباحث المصطلح. إذن ماذا قصد الحافظ رحمه الله تعالى؟ قصد أول من ألف في كتاب خاص هو الرامة هرمزي، وكتابه مطبوع. قال لكنه لم يستوعب، وأمر طبعي أول من يبدأ بالتأليف ماذا به؟ قال لم يستوعب يعني لم يتكلم على كل ما يتعلق بالمصطلح، وهذا كما هو معلوم طبعي لأنه بدأ هذا العلم. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الإمام الحافظ صاحب المستدرك شيخ البيهقي ألف كتاب علوم الحديث. والحاكم رحمه الله تعالى يؤلف بالسند، يعني كتاب الحاكم رحمه الله تعالى ينقل عمن تقدم به شيء بالسند، وأيضا يذكر الحديث بإسناده. فالحاكم رحمه الله تعالى كما تعلمون له كتاب مستدرك على الصحيحين، فهو من أئمة الحديث الذين يروون بالسند. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب. إذن الحافظ رحمه الله تعالى رضي عن كتاب الحاكم، لكنه أشار لي شيء إلى أن الكتاب يحتاج إلى شيء من التهذيب والترتيب والتقديم والتأخير. ثم قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية المعروف. قال فعمل على كتابه مستخرج، عمل على كتابه مستخرج، سماه علوم الحديث على الحاكم أي مستخرج على الحاكم. عندنا الآن نوعان، مستخرج ومستدرك. الآن الحاكم له المستدرك على الصحيح، وأبو نعيم الآن عندنا ماذا به؟ له المستخرج. هناك مستخرجات أيضا أخرى على السنن، لكن الكلام على الحاضر الآن. هل بين المستدرك وبين المستخرج هل بينهما فرق؟ نعم. ما الفرق؟ أولا لابد أن يكون رواية بالسند. نعم أحسن. الثاني يرويه عن نفس الشيخ لكن عن طريق آخر. أحسن. نعم. طيب والمستدرك؟ إذا الآن المستخرج لا يأتي بجديد، نفس ما عند المصنف، إنما يأتي بطريق آخر بسند آخر. لكن المستدرك لا، مستدرك يعني يقول أنت مثلا مستدرك على الصحيحين على سبيل المثال للحاكم، يقول أنت البخاري ومسلم لكم شروط، لماذا لم تخرجوا هذا الحديث لأنه على شرط البخاري ومسلم أو على شرط مثلا البخاري أو على شرط مسلم؟ إذن يأتي بشيء جديد. أما المستخرج لا، ما يأتي بشيء جديد، إنما هو يأتي الجديد هو السند فقط، أما المتن فهو يبقى كما هو. هذا الأصل في زيادات يسيرة. قال وأبقى أشياء للمتأخر، لا يخلو كتاب من هفوات ومن تقصير فالتعقب وارد. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه كفاية. يقول أتى الآن بعدهما الخطيب البغدادي، وهو الخطيب أيضا معروف من أئمة الحديث ويروي بالسند، له تاريخ بغداد وله غير من الكتب المؤلفة ويروي بالسند. قال الكفاية، قال وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. المهم عندنا الكفاية لأنه يتكلم في المصطلح، وأيضا الجامع لكنه في الغالب يغلب جانب طريقة التلقي ونحوها. وله أيضا كتاب رحمه الله تعالى أيضا كتاب الفقيه والمتفقه، يتكلم عن أداب الفقيه وأداب المتفقه. إذن عندنا الآن كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، هذا هو الكتاب. نحب أن نقرأ منه شيئا من بعض المقدمة. عبد الرحمن يعني ماذا أراد من كتابه، يعني عن أي شيء يبحث؟ نحن نقرأ لنا من هذا الخط 4 سطور فقط حتى نعرف فقط، هذه مهمة. أقول هذا الكلام الذي يريده مهم. يكفي بارك الله. إذا تلحظ الآن يقول أن هناك خلل في زمانه في الرواية، يعتمدون فقط على النقل حفظ الأسانيد من غير تمييز. فهنا الآن قد أريد أن أبين ما الذي يجب التعامل معه من خلال كتب الحديث وهذه الأسانيد. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا، يقصد الخطيب البغدادي. سمر بنا إن شاء الله بذلك أمثلة إن شاء الله في كل فن في بابه. قال مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الشخص يحفظ الفضل لأهله، من له فضل وتقدم وسابق وبذل يثنى عليه ويدعى عليه، وليس هذا منقصة للمعاصر أو لمن أتى بعده. إذن يقول الآن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من ألف بعده استفاد من كتبه، كل من ألف بعده في كل فن، لأنه رحمه الله ألف في كل فنون الحديث كما سنر بنا إن شاء الله، فلذلك من أتى بعده استفاد من كتبه. قال ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، كتاب يسير لطيف ومطبوع. قال وأبو حفص المياناجي، طبعا الخلاف في النسبة أولا هل هي مشددة أو مخففة لعل التخفيف أو الأولى، ثم أيضا هل هو بالجيم أو بالشين، وعلى كل حال يبقى الأمر سهلا. قال جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا أيضا هذا الجزء الكتيب اللطيف أيضا مطبوع موجود. قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. يقول التصانيف تارة يقول البعض يؤلف مؤلفا مختصرا لأجل أي شيء، لأجل الحفظ، وتارة يكون مبسوط ومطال فيه لأجل أي شيء، لأجل الفهم. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن، عندكم نعم لا أبي الاسم أبو عمرو نعم عثمان نعم هو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان الشهر زوري نذير دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الإشرافية كتابه المشهور، يقصد علوم الحديث هنا، هو ابن الصلاح، والكتاب المعروف الآن مشتهر بمقدمة ابن الصلاح. قال فهذب فنونه، يقصد علم الحديث، وأملاه شيئا بعد شيء. ابن الصلاح أملى مقدمة إملاء، بمعنى أنه ما جلس ويكتب، والذي يملي ماذا به يقع في الخطأ، والمقصد هنا بالإملاء وتمر بنا إن شاء الله في آخر النخبة. يجلس الشيخ ويملي، وإن كان العدد عنده كثير عنده شخص مستملي، ثم يكتب الطلاب عنه، ولا شك أن الشخص الذي يملي ليس كالشخص الجالس الذي يصنف ويكتب، قد يقع منه خلل. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى عن الحافظ يعتذر له. قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، يقول كأن هناك شيء خلل في ترتيب المقدمة أو في علوم الحديث لأجل شيء لأنه أملاه إملاء ولم يستدرك هذا. لماذا؟ لأنه الآن شاع الكتاب، فلو استدرك حصل الخلل والغلط في اختلاف النسخ، فأثر أن يبقى الكتاب على ما هو عليه من غير ترتيب حتى لا يحصل اختلاف في كتابه. قال واعتنى بتصنيف الخطيب المتفرقة كما مر بنا بالنقط، من أتى من أهل الحديث فهم عيال على الخطيب يقول إذن هو استفاد ابن الصلاح من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. قال فجمع شتات مقاصدها، يعني الأشياء المتفرقة، الكتب متفرقة، أخذ المقاصد منها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. يقول ما اكتفى كتب الخطيب بل زاد عليها، قال نخب أي أختار فوائد. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. إذن مقدمة ابن الصلاح جمعت فوائد كتب الخطيب البغدادي والفوائد الأخرى التي ليست عند البغدادي أي عند غيره. قال فلهذا عكف الناس عليه، أي على مقدمة ابن الصلاح أو على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وساروا بسير، يعني كأنهم بدأوا ينهتون منهجه في الترتيب ونحوه والاكتفاء به. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له ومختصر له ومنتصر. قال فلا يحصى كم ناظم له، إذن حصل الآن نظم لمقدمة ابن الصلاح. أولا هذه مقدمة ابن الصلاح أو تسمى علوم الحديث لابن الصلاح. تقرأ شيء يسير على عجل يكفي بارك الله فيك. إذن هنا يقدم خذ يا أبا عبد الله. الآن يقول الشيخ رحمه الله أن الآن هذه المقدمة نظمت، وممن نظمها شيخ ابن حجر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، ثم شرحها هو أيضا شرح عن المنظومة تلميذه السخاوي. تقرأ لنا المقدمة. إذن الشاهد من قوله تخص فيها ابن الصلاح. الآن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يذكر أن هذه الألفية، ألفية العراقي، إنما هو نظم لمقدمة ابن الصلاح. إذن لنعلم أن الآن ممن أتى هنا اعتمدوا أي شيء؟ اعتمدوا مقدمة ابن الصلاح وزادوا فيها ونقصوا واعترضوا وزادوا. أرجع إلى كلام الشيخ هنا، قال فلا يحصى كم ناظم الله، إذن الناظم مر بنا، ومختصر، ممن اختصره النووي رحمه الله تعالى في كتاب اسمه الإرشاد، ثم اختصره في التقريب، ثم شرحه السيوطي رحمه الله عن التقريب في تدريب الراوي. والتقريب متن يسير جدا مطبوع،
تقريب عبد الكريم
اللي هو الأعلى، هذا هو متن التقريب. الحمد لله فتح المنان اللي فوق الكلمة كلمتان الحمد لله. إذن أرجع ماذا قال، وهذا اختصار. نعم، إذا عندنا الآن التقريب مختصر الإرشاد، وشرحه الآن اللي هو شرح التقريب أن سيوطي في تدريب الراوي. أيضا ممن اختصره ابن كثير رحمه الله تعالى، اختصر وشرح الاختصار الشيخ أحمد شاكر. تفليهم من الآن المقدمة التي فيها اللي أشار فيها فقط الاختصار السطر الثلاثة الأربعة دعها. يكفي بركة. إذن الآن ابن كثير، الآن كل الكتب الآن اللي أتت فيما بعد هذا أصلها. إذن هذا المختصر. قال ومستدرك عليه، فغالب من يؤلف بعده يستدرك عليه بأي شيء، بأمرين، إما بأنه وقع مثلا له خلل أو خطأ، حتى الحافظ الآن أشار إلى أنه استدرك عليه من جهة التنظيف، أو يكون مستدرك عليه في بعض الأشياء التي يرى أنه أخطأ فيها. لكن قال ومعارض له، أن يأتي بكتاب على منواله، هذا مقصود المعارضة. ومختصر له ومنتصر، يعني كل من أتى يعني مقتصر على هذا الكتاب، أو منتصر يعني يدافع عن ابن الصلاح وأنه لم يخطي ويوجه لك. ومن ذلك العراقي، إذن العراقي نظم على المقدمة وفي نفس الوقت أيضا دافع عن ابن الصلاح في هذا الكتاب اللي يسمى التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. العراقي يدافع عن ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، وهو شرح أيضا لمقدمة ابن الصلاح. أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كل الكتب اللي مرت بنا الآن مطبوعة، جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النكت على كتاب ابن الصلاح، يعني الفوائد والتعليقات على ابن الصلاح تجاوز 100 تعليق على ابن الصلاح وعلى التقييد لشيخه، والكتاب مطبوع في مجلدين. إذن لازم الكلام على مقدمة ابن الصلاح، هذا يدل على قدر هذا الكتاب عند أهل العلم، أسمى عند المتخصصين. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر ومن سبقهم من أهل العلم، هذا يدل على فضل هذا الكتاب. ثم النزهة أيضا أعتني بها، ما بين شارح وما بين مختصر وما بين ناظم وما بين مستدرك، فلذلك ربما المؤلفات على النخبة تجاوز 40، لكن جلها مخطوط، جل الموجود مخطوط، منها هذا الشرح المطبوع في مجلدين لعبد الرؤوف المناوي اليوقيت والدرر، مطبوع في مجلدين شرح لها. أيضا لملا القاري شرح نخبة الفكر أيضا مطبوع، لكن هذه الطباعة هذه قديمة فلا أعلم عنها، لك نسخة الآن طابعة محققة. يعني هذا أهم ما أحببت أن أريده في هذه المقدمة حيث نطلع على الكتب الواردة. إذن الآن نستطيع من خلال ما مر بنا أن نستفيد، وهي أن الآن من أراد أن يعتني بالمصطلح إذا أتقن هذه المقدمة، يعني مقدمة ابن الصلاح، كفى. كل من أتى بعد، أولا ابن الصلاح رحمه الله تعالى أخذ ثل أو أفضل الموجود وزاد عند من؟ عند الخطيب البغدادي. إذن أخذ كل العلم المتعلق بالمصطلح من الخطيب وزاد عليه، فهي أصبحت المقدمة هي العمدة في هذا الباب لمن أتى بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فمن أتقنها فهو على خير كثير.